ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
عن النجوم كل النجوم معلوم هذه واحده، والكيف مجنون يعني مجنون اي غير كيف، ولكن هو لا يعلمه الا سبحانه وتعالى الا الله. هذا معنى كلام اهل السنه والجماعه في هذه الكلمه، واعلى اهل السنه والجماعه ان جميع الانبياء من نبيل ادم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا كان يعتقدون إلا ذلك، أعني جميع الصحابة كانوا يعتقدون ذلك، أعني جميع أهل الحديث كانوا يعتقدون ذلك. وعلى هذه المسألة إجماع كل هذه المسائل، وما كان على كتمتها عليه إجماع مما لا شك فيه، ونتحدى ان يؤتى بكلمه واحده عن صحابي او عن نبي يخالف ما نقول. وطبعا هذا التحدي نقضه ابن تيميه من سنه 672 الى الان، ونقر هذا التحدي ان يؤتى بكلمه واحده عن نبي او عن صحابي انه قال بغير هذا الكلام، وقطعا ان انقطعوا فكفى به دليل، لأن هذا الكلام هو كلام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ماذا يقول أهل البدع في كلمة السواء؟ نبدأ بأهل التحريف، وكما سبق أن التحريف يتم في اللفظ ويتم في المعنى، ويتم في اللفظ إما بإنقاص وإما بزيادة حرف أو كلمة أو تغيير في شكله، وإما التحريف المعنى كما سبق. فماذا يقولون في السواء؟ قال السيلة جوابه ايه؟ حرف، كما فعل اليهود تماما، قال تبارك وتعالى قول حطة، قال لا بل نقول حنطة، فأزاد النور فنون جهم فنون اليهود، ونار جهم هما في وقت رب العرش جاهدتان مما لو شك فيه. فهؤلاء والعياذ بالله مع ضلالهم فإن العقل ينقض هذا التأويل الباطل في كل مراحله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الاستواء في مسألة العلوم إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لأهل التكييف، يقولون الاستواء على الوصف الآتي، واضح الكلام؟ فهذا لفظ عام، الاستواء على الشكل الآتي أو على الكيفية الآتية، ثم يكيفون هذا ولا يخصون الكيف بالمخلوق، بل يشبه له بأي استواء، كما قال الأشعري قبل أن يصوم على الاستواء فعل فعله الله في العرش اصبح به مستويا. واضح الكلام؟ كل هذا والعياذ بالله من باب التكييف، وكما سبق في عموم وخصوص بين التكييف وبين التمثيل، فالتمثيل تكييف للمخلوق مباشره، ولكن التمثيل تكييف للمخلوق مباشره، اما التكييف في شيء اوسع، يعني ممكن يشبه الاستواء بأي حاجة غير الإنسان أو غير الإنس أو الجن أو غير كذا وكذا، فما يقول استوى كما تستوي السحاب مثلا، ونحو هذه الأشياء التي هي معروفة في كتبهم. أما بالنسبة لأهل التمثيل فيقولون أن الله استوى كما يستوي الإنسان، وهذا قطعا قول باطل كما سيأتي. وأما التعطيل فهؤلاء أصحاب الطامة الكبرى يقولون أن الله لا استوى أصلا، لا استوى الرحمن على العرش، الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، وهو الجميل ما استوى الرحمن على العرض ياتي الكلام عن هذه الامور ولكن هذه مسائل سريعه حتى نؤكد الاصل الاول. كذلك وإن كذلك بمسألة الغضب أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لأن الله تبارك وتعالى قد أثبت لنفسه هذه الصفة. أن كيفية هذه الصفة لا يعلمها إلا الله لا يعلمها إلا الله يثبتها على وصف يليق بجلاله سبحانه وتعالى ويليق بذاته سبحانه وتعالى. أما الذين يحرفون الكلم عن مواضعه قالوا الغضب معناها إرادة الانتقام، فهنا حرفوا ماذا؟ حرفوا المعنى حرفوا المعنى. وأما أهل التعطيل قالوا الله لا يغضب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا تبارك وتعالى في مقتل الزنجير وغضب الله عليهم أثبت ذلك، وهم يقولون لا الله تبارك وتعالى لا يغضب وهذه الظواهر غير مرادة. جاء أهل التمثيل والعياذ بالله قالوا يغضب كما يغضب البصر، بمعنى أن الدم يغلو في القلب وأن الوجه يحمر والأوداد تنتفخ ونحو ذلك، وكل هذا باطل وضلال. والفرقة الرابعة الذين يسلكون مطلقا يغضب كتاجر أو كتاجة أو كتاجة، وهذا كله كما سبق في النفس والعقل من أفضل الباطل ومن ألحن المرحال والعياذ بالله. نقول لهؤلاء الذين حرقوا لماذا حرقت بالغضب في إرادة الانتقام؟ الجواب المحفوظ عنهم نريد أن ننزه الله تبارك وتعالى. نقول لهم ننزهوه عن ماذا؟ ننزهوه عن صفة الغضب التي هي فيه الإنسان. نقول لهم وهل صفة الانتقام ليست موجودة في الإنسان؟ الجواب القاطع قطعا موجودة. إذا اضطررت من شيء ووقعت في مثله بل في أثر منه، هذه واحدة. الشيء الثاني وهو الأنثى، نقول لهم إرادة الانتقام لابد أن يصدقها شيء، عدم الرضا عن هذا الفعل، وهذا موجود في الإنسان أم غير موجود؟ الجواب قطع موجود. إذا تريدون أن تفروا من هذه الفكرة فوقعتم والعياذ بالله في أسر منها، وهكذا لابد وأن ننصب عليهم بالعقل قبل الناس هذا الكلام الباطل. لذلك قال بعض أهل العلم فمن مثل فهو أعسى يعبد صنما، ومن غفل فهو أعمى يعبد عدلا. وصدق الذي قال بالتعطيل، ومعنى التعطيل كما سبق نفي الصفات عن رب السماوات والأرض، وكما سبق أن الجهمية ينفون جميع الصفات وأن الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات لا أكثر لا أقل. فهؤلاء والعياذ بالله يعبدون عدلا، لأنه لا توجد ذات بلا صفات أصلا، فمن نفى الصفات فقد نفى الذات وأثبت العدم قطعا. لذلك قيل الله يعبد عدلا لأنه ما أثبت صفاته. ثم نقول له هل توجد الصفة بدون نقيل؟ فإنه قال لا، فهذا هو عين الكلام، لابد أن توجد الصفة في نقل، لأنها إن كانت في غير نقل إذا هي قائمة بنفسها، وهذا في النفس وفي العقل كما سبق منقول، إن شاء الله يأتي في موضعه مفصلا. ما معنى قائمة بنفسها؟ فما يقولون الروح والجسد. الروح الجسد نقل والروح حال، فالروح دي تدخل في الجسد، ولكن في روح لوحدها كده موجودة مثلا لوحدها وقاعد عايشة لوحدها في الجسد، فين هذا الكلام؟ طبعا مستحيل توجد الصفة في غير الموصوف كما هو معلوم. وإن انتفت الصفات من موصوف انتفى الموصوف وأصبح عدما كما هو معلوم عند أهل العلم. وكذلك الذين مثلوا الله تبارك وتعالى بمخلوقات، هؤلاء لا يعبدون إلا الأصنام لأنهم عبدوا مثلهم، بل قد يكونوا أدنى منهم كمن يعبدون الجيد أو غيره. هذه هي الجزئية التي أمنت بها الكلام عن ما آخر ما وصلنا عليه في الدرس الماضي. فأي سؤال في هذه الجزئية؟ كيف يقول هنا هل أهل التمثيل يعد من 12 فرقة أم هم خارج هذه؟ وإن كان منها فمن أي المواقع؟ طبعا هذا السؤال في منتهى الخطورة، والجواب عليه قطعا أخطر. فأهل التمثيل والعياذ بالله لابد وأن نفرق بين الشيئين، بين العلماء للمذهب المعين في المسألة المعينة، وبين عوام الناس في نفس المسألة. هذه واحدة. الثانية، نميز بين الأزمان، هل فعلا هذا الزمن كان في علماء يحافظون على هذا الدين بالكثرة، أم أن أهل الفساد هم أكثر؟ فإن وصلنا إلى هذه المرحلة نقول أيضا لابد وأن تقام الحجة على أمثال هؤلاء من أهل الحل والعقل حتى نصل معهم إلى حكم شرعي صحيح. أما كحكم عام فهذا مستحيل أن نحكم على فرقة من أولها إلى آخرها مثلا بالكفر أو بالضلال. في ناس العياذ بالله كل إلاعات يسمعون فلانه قال ويسرون وراءه هكذا. على كل حال من مثل مما لا شك فيه وكان يعتقد ما يقول ويعي ما يقول هذا لا نشك في كفره طرفة عين. إن كان يشبه الله تبارك وتعالى بالبشر بنفسه بالمخلوقات فقد تشبه كل صفات النقص على ذلك، وهذا قطعا بالنقص والإجماع موقوف ومرفوض. نعم. الشيخ يقول ان بعض الناس يقولون بان اهل السنة اضطروا الى التأويل. الجواب عن هذا السؤال واضح ان شاء الله تعالى. هؤلاء الناس الذي يشير اليهم هم اهل الضلال والبدع من الجهمية والمعتزلة والمفروضية والأشاعرة وغيرهم من انتحل هذه المحلة. هذه واحدة. أما كلمة التأويل التي يحصلونها على أهل السنة، فإن كانوا يحصلون التأويل بمعنى التفسير فحياهم الله وبياهم. أما إن كانوا يحصلون بأن التأويل صرف المعنى الظاهر إلى معنى آخر بغير دليل شرعي فهذا والعياذ بالله ضلال مبين. فالتأويل في عرف العلماء ينقسم إلى أربعة أقسام معلومة. التأويل المصطلحي الذي يعرفه أهل الأصول هو صرف المعنى الظاهر إلى معنى آخر لقرينة منفصلة أو مفصلة بحسب الظروف، هذا يعرفه أهل من؟ يعرفه مما لا شك فيه أهل الأصول. وتأويل المراد منه معنى التفسير، وهذا موجود في كلام المفسرين. كمجاهد وغيره من أكابر أهل التفسير يقولون عن هذه التأويلها كذا أي تفسيرها كذا، فهم أخذوا هذه الكلمة وحالوا حولها وظنوا أنهم أولوا. وتأويل آخر يختص برب السماوات والأرض وهي حقيقة الكلام الذي يتأويل إليه هذه الكلمة، وهذا هو الذي نفاه الله تبارك وتعالى عن كل أحد وأثبته سبحانه وتعالى لنفسه. فإن كانوا يقصدون بالتأويل أنه التفسير، نعم هذا التفسير تفترض بقراءة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن الإجماع، هذه واحدة. وإن كانوا يقصدون أننا قلنا عن الكلمة وحولناها إلى معنى آخر بغير دليل شرعي، فهذا هو البهتان الزور. وإن كان من الصادقين يأتي بلسان واحد على هذه الدعوة، بل كل الكلام عندهم معلوم ومحفوظ ماضع عن الاستدلال إن شاء الله تعالى. نعم. يقول أن بعض أهل العلم يقول كل آية أعرضها أولا على العقل، فإذا وافقت العقل اعتمدها، وإن لم توافق العقل أولها حتى توافق العقل. وأنا أسأل سؤال، إذا ما فائدة الآية؟ ما فائدة الآية طالما أن القضية كلها منوطة في إيه؟ في العقل. ايه فايدة القرآن؟ اذا تنزيل القرآن ده ما نزل الا الى اجمال الناس، هذه واحدة، وهذا كفر صريح في التنزيل. الثانية، عقل من؟ ارسلها للعقل من عقلي؟ ولا عقلك؟ ولا عقل السيخ؟ ولا عقل السيخ؟ ولا عقل السيخ؟ عقل مين؟ فان قال عقل هو ناس، اذا كل الناس بالله هو المهتدي. وان قال كل عقل، اذا بس 100 مليون دين، وهذا هو عين دين النصارى، كل واحد يشوف اللي يريحه ايه ويعمله. لكن هذه الجزئيه، عقل من هذا الذي يقولون عليه؟ طبعا الجواب مستحيل ياتي بجواب سديد، لان الناس واحده بين الثلاثه، الا ان يقول العقل المطلق، والعقل المطلق لا يوجد الا في الذهن، يعني في حاجه اسمها واحد اسمه عقل واقف، واضح الكلام؟ وان لم يكون عقل زيد، اذا كل الناس تبع لهذا الزيد، وهذا محال في النقل والعقل، الا ان يقول عقلي وعقلك وعقل فلان وعقل علان. اذا كل انسان ينظر في النقل الشرعي بادراكه المتفاوت مع غيره، اذا كل انسان من الممكن ان يصل الى نتيجه تخالف الاخر. اذا هذه ديانات مختلفه، والله عز وجل ما جعله الا حبلا واحدا، وينزع عليه 100 مليون قبل، والعياذ بالله. انتقل، تفضل. مين الاشعاري؟ ابن كثير اشعاري؟ يعني انت ناخد الان القراءة يعني. لا، نحن الجواب هنا الرجل ربنا رضى به هذه الأمة، والحمد لله خلصنا منه على خير، هذا الساحر الثالث. المهم قبل الرجل دلوقتي أن ثالث الرجل ساحر، يعني الصيف ثالث ارجع إلى التراجم وبص لهؤلاء الناس، فانت غل ساحر، ونسأل الله إن كان صدق والتوبته ده اللي عمل كتاب جواز عبادة الأصنام والتوبة. المهم دعنا من هذا الكلام وخلينا في ابن كثير والنووي. يا اخوانا اريد ان اتكلم كلمه ينتبه لها جيدا، اهل البدع فيهم ذكاء الشيطان، الشياطين توصي اليهم باشياء حتى يلبسون عليكم هذا الدين. نحن نحكم على الانسان بغالب حاله، ما نعني هذا الكلام؟ الشيخ غالب حاله انه يوافق اهل السنة والجماعة، فإن جاء ببدعة لا يصح لا في النقل ولا في العقل ان يسمى مبتدعا، مبتدعا مستحيل. وإن كان آخر الأصل في اتباع ما يتبع أهل البدعة ويوافق أهل السنة بقول لا يصح لا في النقل ولا العقل أن يصدق أنهم الآن السنة. وهذه واضحة جيدة، لو إنسان منا وافق أي منا ولو اليهودية في قول يسمى يهوديا أم هو على ملته ما زال؟ هو قطعا على ملته ما زال، وهذا القول كذب. فكذلك كل الله رحمه الله قد أول الود بالقدرة، فهذا موضع أول فيه، والأشاعرة وهم أحسن الفرع المبتدعة خالفوا أهل السنة والجماعة ابتداء من التلقي إلى آخر السبعيات، وما وافق أهل السنة والجماعة إلا في مسألة واحدة وهي الصحابة، وفي آخرها دمروها كالمعتاد. طبعا الكلام ده هيجي مفصل عن كل فرقة من الفرق. فكون ابن حجر قال الله وافق الأشعار في قول أو قولين ليس معنى هذا أنهم من الأشعار. ثم لو كانوا من الأشعار ما الذي يضر هذا الدين؟ الدين محفوظ بهم أو بغيرهم، هذه أمور لا محالة معروفة. وابن حجر في واحدة الاثنين خالف في أكثر من 26 موضع في فتح الباري أهل السنة، ولكن مع ذلك لا يجوز أبدا ضمهم الأشعار بأي حال من الأحوال، وإن ضر وإن انضم إليهم ماذا يضر أهل السنة في ذلك؟ من معه؟ وإن شاء الله هذا أطبع الأخطاء اللي موجودة في فتح الباري إن شاء الله نوزعها لأنها معروفة بالمواطن، ووصلنا فيها تقريبا للمجلد تقريبا الحداثر الله أعلم على حسب الذاكرة القديمة. لا. عن الصفات السلبية المعروفة بالنفي المجمل، الكلام التالي ده كلام مجمل جدا من أوله إلى آخره، لسه هتيجي بالتفصيل كل مسألة من هذه المسائل، وكيف نرد على أهل البدعة بأكثر من 10 طرق. ثم اسمك كاسمك تماما، فلان ترد عليه بالطريقة الفلانية، وطبعا كل تفاضل من شهر ترد عليه بكلمة واحدة بعد ذلك، ولكن ده خلاصة الخلق. النفي المشار إليه آنفا اللي هو النفي المجمل معناه نفي النقائص والمعايب عن الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لأحد أبدا أن يصف المولى تبارك وتعالى بأي صفة من صفات الله، ولا يضيف إلى الله تبارك وتعالى أي عيب من العيوب، دقة أو جلة مستحيل. الله عز وجل منزه عن ذلك كل تنزيه، فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يصفها أي نقص ولا عيب بأي وصف من الأوصاف. من هذه الصفات التي يجب أن تنفع عن المولى تبارك وتعالى كالنوم مثلا كما سيأتي أيضا، والإعياء والتعب والموت والجهل والظلم والغفلة والنسيان والسنة ونحو هذه الأشياء والأوصاف التي لا يجوز لأحد من البتة أن يصف بها المولى تبارك وتعالى. وقد جمع ابن القيم بعض هذه الأوصاف في منيته المشهورة، فقال رحمه الله: فالأول التنزيه للرحمن عن وقت العيوب وكل ذي نقصان كالموت والإعياء والتعب الذي يمشي اختبار الخالق المنان، والنوم والسنة التي هي أصله وعقوب شيء عنه في الأكوان، وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذو الإتقان، وكذاك طرح الخلق إهمالا كلا لا يبعثون إلى معاد ثاني، كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان، وكذاك ظلم عباده وهو الغني فما له والظلم للإنسان، وكذاك غفلته تعالى وهو عليم.